الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا أهمية تناول الجوانب النفسية في العمل الدعوي هي أمر أصبح ضرورة في هذه الأيام لعدة أسباب. أول سبب أن العمل الدعوي هو شبيه بالعلاج النفسي، فالعلاج النفسي هو وسيلة بنستخدمها لمساعدة الناس على التغيير، والعمل الدعوي هو عمل قائم على مساعدة الناس على التغيير. وكل عمل إنساني بيتعامل مع البشر أدواته هي أدوات متشابهة، أي تعامل مع الإنسان بيحتاج بعض الأدوات للوصول إلى نفوس الناس وقلوب الناس، وأدوات متشابهة. فبما أن الأدوات متشابهة فيصدر بالقائمين على العمل الدعوي أنهم يكونوا على وعي بالأدوات اللي علماء النفس بيتكلموا بيها، قد يساعد ذلك في التواصل وتحسين التواصل مع الناس وعبور الفجوات التي قد تكون موجودة بيننا وبين المدعوين. كذلك من أحد الأمور اللي بتبرز أهمية تناول الجوانب النفسية أن هناك بعض الظواهر أو الكثير من الظواهر النفسية يتعامل معها الدعاء كما يتعامل معها الأطباء النفسيين. فكثير من الاضطرابات النفسية المتواجدة في المجتمع بيذهبوا للمشايخ ويذهبوا لأهل العلم قبل ما يجوا للطبيب النفسي، وفي مساحة مشتركة وفي رسائل دكتوراه وماجستير بتبقى حوالين الجوانب الشرعية للاضطرابات النفسية، زي مثلا اضطرابات الوسواس القهري وما اللي هي بتبقى في العبادة، والاضطرابات التي تؤثر على عقل الإنسان والمخدرات وما إلى ذلك بيبقى موجود في أو المرضى بيطلبوا مساعدة أهل العلم والدعوة قبل ما بيطلبوا مساعدة الطبيب النفسي. وبعض السلوكيات أو بعض المظاهر الموجودة في المجتمع زي مثلا السلوكيات متعلقة بالأعمال والسحر وما إلى ذلك هي برضو مشتركة، فنحن نعاني من إن المرضى بتوعنا بيميلوا لتفسير الاضطرابات النفسية بتاعتهم على أنها سحر أو حسد أو ما إلى ذلك ويطلبوا علاجها عند أهل العلم. فبالتالي التمييز بين ما هو الاضطراب النفسي وما هو المرض النفسي وما هو غير ذلك ضرورة وأصبحت حاجة ملحة، كان يحدث خلط، وكي يعني نوجه الناس توجيه صحيح لطلب المساعدة في محلها قبل أن يطوفوا سنين على المشايخ ويطوفوا سنين في طلب علاجات هي ليست في محلها، والأمر هو اضطراب نفسي قد يعالج ببعض الأدوية، وكثير كثير ما نصطدم بمثل هذه الأمور. الأمر الثالث الذي يبرز أهمية تناول الجوانب النفسية أن الدعاء يمثله النموذج يقتدى به في المجتمع، ولا بد أن وينظر إليهم والشباب يقلدوهم، وهذا يستدعي مننا نحن نكون على وعي كامل بكيفية التعامل مع الناس عشان نبقى قدوة. احنا قدوة ليهم في التعامل مع زوجاتنا، قدوة في التعامل مع أولادنا، قدوة في التعامل مع الناس. ويعني هناك كثير من الجوانب التي إذا رعيت إن شاء الله يعني يعني تبرز الجانب الطيب الذي يمثل مظهر يقتدى به. كذلك من الأمور المهمة إن الجمهور لم يعد كالجمهور الماضي. الأمور الجمهور الحالي بقى يعني الشباب تحديدا الرابع الشباب بقوا أصبحوا مطلعين تماما، الشباب اللي منهم أولادنا أصبحوا مختلفين تماما بعقليات مختلفة تماما. الميديا مفتوحة، وسائل التواصل الاجتماعي مفتوحة، وانفتاح هائل على كمية هائلة من الأفكار ووسائل جذب أخرى موجودة لأصحاب مناهج أخرى يدرسون هذه العلوم جيدا ويحسنون توظيف هذه العلوم لجذب عقول الشباب. فنحن أحرى بنا أن نتناول يعني هذه الجوانب وإسقاطها بقى على العمل الدعوي بشكل يعبر الفجوة اللي بيننا وبين هذه الأجيال التي أصبحت تقرأ وتسمع وتنتقد وتحاور وتجادل بشيء فيه انفتاح وفيه ثقافة عالية جدا, أو حتى سواء كانت ثقافة حقيقية أو ثقافة مدعية, لأن كثير منهم بيدعي إن هو أنا سمعت فلان وفلان وقرأت من المكان الفلاني والموقع الفلاني, فهيدعوا إن في عندهم ثقافة. وزي ما حضراتكم عارفين مثلا إن الإلحاد أصبح موضة, بأن نرى إن أي واحد شاب مثلا متخانق مع أبوه فعايز يغيظ يقول أنا بقيت ملحد, وبالشكل البسيط دوت يعني, ويقرأ يخش على موقع الفلاني ويسمع مش عارف لأي حد وببساطة يقول أنا بقيت ملحد. ونرى إن المشكلة في الآخر مش مبنية على أي أساس علمي ولا ليها أي لا تقف على قدمين, وإن المشكلة كلها مشكلة فعالية نفسية قد يعني بوجود نموذج آخر متفهم ومتقبل يحسن التواصل معاه نجد أن الأمور بتذوب في منتهى سهولة. وده رأيناه كثيرا, يبقى يجينا الواحد يقول أنا وقع في مشكلة إلحاد وبعد كم يعني لقاء من غير ما نناقش أي قضية من قضايا الإلحاد نجد الأمور تنقلب وتنعكس ويرجع للصواب مرة أخرى يعني. فدي تحديات وينبغي لنا أن احنا يعني نعبرها, وده طبعا يعني هيظهر انها محتاجة لقاءات ولقاءات, لان طبعا المشاكل او المسائل المطروحة كثيرة, اشكال الاضطرابات النفسية وارتباطاتها بالعندنات اللي ارتباطها بالامور الشرعية, مشاكل الشباب ومشاكل العلاقات, مشاكل الالحاد, العلاقة ما بين الاضطرابات النفسية والسحر والحسد, مواضيع كثيرة تستحق النقاش وتستحق إلقاء الضوء عليها بشكل يزيل الغموض ويسهل التواصل ما بيننا, وأكيد هيسهل على الناس. فلذلك تبرز أهمية هذا اللقاء والكثير غيره من اللقاءات إن شاء الله تعالى. طبعا يعني كلنا بنتعامل, يعني أنا أردت أن نبدأ يعني أول لقاء لنا في هذا الأمر بالتغيير, سيكولوجية التغيير أو الجوانب النفسية للتغيير, لأن طبعا العامل المشترك ما بين كل هذه التحديات هو أن احنا بنواجه مشكلات في تغيير الناس ومساعدة الناس على التغيير. العمل الدعوي هو أداة تغيير للناس, فلازم نفهم إيه هي سيكولوجية التغيير وإيه اللي بيخلي الناس تقاوم عملية التغيير. طبعا معظم الناس اللي عندهم سلوك ما يحتاج الى التغيير لديهم شعورين متناقضين تجاه التغيير, اللي هي ظاهرة بنسميها التناقض الوجداني. هناك مشترك انساني بين كل البشر اللي هو الفطرة, الفطرة اللي موجودة عندنا وعند الاوروبيين وعند الامريكان وعند عند البشر كلهم, اللي هتخلي فيه احكام عامة على السلوك. لا تجد احدا ان حد بيقول ان المخدرات مثلا مفيش مشكلة فيها, ما تجد احدا يقول ان الكذب مفيش فيه مشكلة, لانه مشترك انساني مغروس في فطرة الانسان اللي خلق الله البشر عليها, يخليهم على طول يدركوا ان السلوك الفلاني هو سلوك يحتاج الى تغيير والسلوك الاخر ده سلوك محمود. مش هنجد ده الا يعني مش هنجد عكس ذلك الا اذا انقلبت الفطرة وانتكست انتكاسا شديدا لدرجة ترى فيها المعروف ومنكرا. فاغلب الناس بيكون لديهم شعور متناقض تجاه التغيير ما بين اسباب تدعوهم للاقلاع عن السلوك اللي هم بيعملوه. لو ضربنا مثل بالمخدرات مثلا يعني, فالمدمن هيكون عنده أسباب كثيرة تدعو للإقلاع عن التدخين عن المخدرات, حياته باظت ومراته سابته وشغله باظ وصحته اتدهورت وفلوسه راحت, أسباب كثيرة جدا يسردها لك, لكن عنده أسباب أقوى بكثير تخليه يستمر. عشان كده بنندهش يعني كل اللي بيحصل لك ده وانت مكمل, هو عنده أسبابه القوية اللي بتخليه عنده دافع قوي جدا للاستمرار في المخدرات, اللي منها مثلا الاثر العضوي والبيولوجي واللذة الشديدة اللي بتحدثها المخدرات, واللي منها ان اي مدمن يعني 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 تدريجيا بيبدأ يعمل شبكة علاقات واصدقاء وجدعان جدا يمثلوا ليه امان, اللي هي منطقة الامان. اي شخص تعود على سلوك معين واعتاده وألفه بيمثل لي المنطقة ديت منطقة أمان اللي هي اسمها comfort zone. منطقة الأمان ديت أنا حتى ولو هي وحشة بس أنا تعودت عليها. معنى التغيير معناها أن أنا أغير أصدقاء، معنى أن أنا مش عارف إزاي هواجه المشاعر السلبية من غير مخدرات، والمخدرات كمثال وقص عليها أي سلوك آخر. معنى أن أنا هبطل مخدرات معناها أن أنا مش عارف إزاي هشتغل ولا هعمل أي حاجة، ده أنا حياتي كلها بقت واخدة الشكل دوت بقالي فترة طويلة. يدرك خطورة الاستمرار في السلوك، لكن في نفس الوقت عنده دوافع أخرى كثيرة جدا تدعو للاستمرار، وهذا يثير الدهشة. ده ما إحنا من برة مش بنشوف غير الجانب السلبي للسلوك دوت، وهو من جوه شايف صورة معاكسة تماما، شايف الصورتين، شايف الألم اللي موجود في استمراره في السلوك دوت، وشايف في نفس الوقت الجوانب الإيجابية اللي ما فيش غيره شايفها. وكل ما احنا بناخد غالبا، يعني احنا لما نتعرض لسلوك زي دوت احنا هناخد أي جانب؟ مباشرة هناخد الجانب بتاع التصحيح، اللي هو اللي هو ان احنا ناخد جانب انك لازم تبطل، ولازم ولازم ولازم، ان انت حياتك باظت ومراتك سابتك وفلوسك راحت وشغلك راح وما الى ذلك يعني. فاحنا هناخد احد الجوانب وغير مستبصرين ولا مدركين للجانب الاخر او لوجهة النظر الاخرى. امتى بقى المثال اللي انا كمدمن يعني ياخد قرار التغيير؟ بياخد قرار التغيير لما احد الجانبين يغلب الجانب الاخر، لما يوصل لدرجة ان هو الخسائر الموجودة من الاستمرار في التعاطي تغلب المميزات اللي هو شايفها. كويس، اللي احنا بيسموها في لغة الادمان القاع، جاب قاع يعني، اللي هو فضل يعني ماشي في السلوك بتاعه لحد ما وصل لدرجة قاع السوء، فما عادش يقدر بقى، ما عادش عنده حجة ان هو يستمر. فوجود هذا التناقض، كثير من الناس طبعا يعني الاغلب لو انا مثلا ايه باخد مخدرات، بدأت اخد مخدرات، هيطلع في دماغي اصوات هتقول لي لو التناقض الوجداني ده، المخدرات غلط وحشة ومش عارف ايه، بعد شوية هتبقى في اصوات تانية بس انا بعيش لحظات سعيدة مع المخدرات، وبعدين يطلع صوت ثالث بس انت فلوسك بتروح واهلك بيرفضوك. فيفضل الصراع ده موجود لحد غالبا يعني هيختار انه ايه، انا تعبت هسكت الصراع دوت وافضل استمر. امتى الصراع ده يبرز مرة اخرى والاصوات دي تطلع مرة اخرى؟ لما يلبس في حيطه، اللي هو يجيب القاع ويطلع التناقض ده يبرز في ذهنه بشكل كبير جدا يخليه ياخد قرار التغيير. الاشكال ان احنا كمساعدين لهؤلاء لهذه الفئة، هل احنا بنساعد في تذكية الصراع بين هذين الطرفين بحيث ان هم يغلب ان هو من جواه ياخد قرار التبطيل، ولا بنساعد في ان احنا نغلب الصوت اللي جواه اللي بيقول له كمل في المخدرات محدش فهمك؟ الواقع اللي احنا بنشوفه من الاهالي مثلا على سبيل المثال، ان هم من غير ما ياخدوا بالهم بيقولوا له ان انت احسن حل ليك استمر في المخدرات. ليه؟ لان احنا بسرعة بنقول له انت وحش، انت مش كويس، انت نقعد نلقي عليه اتهامات، نقعد نلومه. فمعنى كده ان الواقع اللي احنا او الامر او الشكل اللي احنا بنطلب منه انه يتغير ليه، شكله عامل ازاي؟ شكلي وحش، الناس رفضاني، بينتقدوني، ما عادش ليا وجود وسطيكم، اصحابي بتوع المخدرات بيقول بيرحبوا بيا وبيهتموا بيا وبيدوا لي كلام كويس. فبنساعده ان الجانب السلبي انه ينتصر، وده يدينا ايه نظرة اخرى لانماط المساعدين. احنا شفنا دلوقتي من وجهة نظر صاحب المشكلة وبيشوف الامور ازاي، لكن من عندنا احنا بقى اللي بيقدموا المساعدة هنجد ان لهم انماط. النمط الشائع والاكثر انتشارا عند في المجتمع في العالم كله ان احنا بسرعة بندي توجيهات واوامر وتعليقات وتصحيحات، اللي بنسميه التصحيح التلقائي، بسرعة لما نشوف خطأ لإنكار المنكر أو أيا كانت الدافع بسرعة بنسارع في التصحيح. وده نمط هنسميه النمط يعني الموجه، كويس. وده هو الأكثر شيوعا في المجتمع بتاعنا. وعلى الجانب المقابل خالص هيكون النمط التابع اللي هو اللي احنا فيه بنسمع كلامه خدمين اللطافة، يعني زي ما هو عايز بنعمله له. لو افترضنا ان في حد من اللي بيساعد بيعمل كده، فدول طرفي نقيض من انماط اللي بيقدموا المساعدة. النمط الموجه اللي بيميل للنصح والارشاد والتوجيه واعطاء التعليمات والاوامر والانتقاد والوصم، والنمط الاخر هو النمط التابع تماما اللي بيسمع الكلام، وما بينهما هو ده المطلوب يكون موجود. اللي هو يعني انا حاولت ابحث عن ترجمة للكلمة فلم اجد لا الا المرشد يعني، بس هو طبق اللي هو النمط المرشد. نمط المرشد اللي احنا نشبهه بالمرشد السياحي. المرشد السياحي هو بيعمل ايه؟ انا دلوقتي بيجيله السائح من دولة اخرى، هل بيقول له انت لازم تروح المكان الفلاني والمكان الفلاني والمكان الفلاني والمكان الفلاني، ولا يعني بيترك له حرية الاختيار وفقط هو يوجهه لافضل الحلول، يقترح عليه اقتراحات، يظهر له المفاسد والخسائر او مميزات وعيوب السلوك الفلاني ويترك له الاختيار. المرشد بيعمل كده، عمره ما بيفرض وجهة نظره على السائح. وكذلك المساعدين، احسن نمط يقدم مساعدة هو النمط المرشد. النمط الموجه له دور لكن ليس في مش دورنا احنا. النمط الموجه يحتاج سلطة واحنا مش اصحاب سلطة، احنا دعاء. وكذلك مش هنفضل تابعين. نمط الموجه محتاج ان الشخص يمثل له سلطة ومكانة وقوة، تخليه لما اقول له اعمل كذا يعمل وهو ساكت. ده مش موجود اصلا، حتى مع ابنائنا ما عادش موجود النمط السلطوي دوت، ان انا اقول لابن اعمل كذا فببساطة هيسمع الكلام، مش هيسمع كلام. فبالتالي انا مضطر اكون نمط المرشد. وهنناقش دلوقتي من وانتم اعلم مني يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بياخد امتى النمط الموجه وامتى بيبقى النمط المرشد؟ وهل الغالب في مساعدة النبي صلى الله عليه وسلم للناس وحثهم على التغيير كان بيغلب عليه النمط الموجه ولا النمط المرشد؟ فبالتالي قصة التصحيح التلقائي السريع للسلوك هو يعني اطول الطرق او اكثر الطرق اللي احنا بنستخدمها عشان نعقد السلوك زيادة ونزود السلوكيات السلبية. مثال اخر غير الادمان مثلا، يعني لو قلنا مشكلة العلاقات، واحد بيحب واحدة، احنا شايفين ايه من وجهة نظرنا؟ يبدو لنا ان هو بيعمل حاجات غير اخلاقية، بيكلم واحدة، بيعمل بيسلك سلوك غير مرضي، بتعطر عن دراسته وعن شغله، وده ما يبدو لنا. هو بيبقى شايف ايه؟ انه فعلا جواه مشاعر قوية ناحيتها، وانه بالفعل متألم من ان هو لا مش قادر يحصل عليها، وانه بالفعل حاسس بالعجز قصاد ضغط هذه المشاعر. الموضوع يمثل ليه بالفعل ألم. لو احنا مش متفهمين هذا الألم وبدأنا ننتقده، مش مقدرين ومش حاسين بمعاناته، تلقائيا هو هيحس ان محدش فهمه وهيدافع عن وجهة نظره، لان ببساطة لا احد يفهمه. فهو ده هذا التناقض. واكيد هو جوا الاصوات اللي بتقوله ده غلط وده حرام وده ما ينفعش وده غير جائز، هو عارف كل ده لان هو ابن لنفس المجتمع ونفس الثقافة ونفس القيم، نحن نتشارك في نفس القيم والاخلاق. لكن جواه الصوت الاخر اللي بيقول له ان اللي بيرى فيه الجانب الايجابي لهذا سلوك. واحنا نقدر من عندنا كل احنا نفسنا نرى من انفسنا هذا التناقض في اي حد فينا نفسه يغير حاجة جواه. مثلا لو ضربنا مثال على انفسنا، لو احنا عايزين نخس ماشي، وده سلوك يعني عادي، عايزين نقلل وزننا، وده هيترتب عليه لو وده ترتب عليه تغيير نظام الحياة، وان احنا نلعب رياضة ونعمل نظام اكل وما الى ذلك. وكلنا مدركين لاهمية وخطورة ان احنا نستمر مثلا في النمط بتاعنا من الاكل الكتير والراحة والجلوس، ونطلب مننا ان احنا نلتزم بنظام غذائي ونظام رياضة لمدة شهر. كم واحد مننا هيقدر يعمل ده؟ مثلا يعني 10%. اوكي، فانا ممكن اكون بناكل
وعارفين ان كده غلط وما بنوقفش، ايه بقى دماغنا بتقول لنا ايه ساعتها؟ يعني المره الجايه، اللقمه الجايه. طبعا ازاي هقدر اعيش من غير محشي؟ يعني انت متصور حياتي ازاي من غير محشي؟ انت متخيل ان انا ازاي ما اكلش كل يوم مشبك من انا في دمياط؟ اوكي. فهو هيها شبه اي حد تاني بتطلب منه بكل بساطه، سيب البنت اللي بتحبها. طب ما احنا في ابسط من ذلك بكثير، فعلا ممكن نجد انفسنا جوانا عجز واصوات كثيره بتقول لنا جوه دماغنا لا استمر في السلوك بتاعك حتى لو كانت حياتنا او صحتنا بتبوظ. حد ما وصل للقاع بقى حد ما وصل للقاع وابدا اقول انا لازم يعني اخد قرار. انا كان القاع بتاعي ان انا جالي غضروف، فلما جالي غضروف قلت بقى ما عادش ينفع، لازم انا اخسس بقى والعب رياضه واغير نمط حياتي. متعب جدا وشاق جدا، لكن هو ضروره. هي نفس الفكره، لو تاملنا في انفسنا وطريقتنا احنا في التعامل مع السلوكيات اللي احنا عايزين نغيرها، هندرك الصعوبه والمعاناه اللي الناس بيعانوها لما نطلب منهم ببساطه بطلوا مخدرات او بطل تشرب سجاير او بطل تخش على مواقع اباحيه او اعمل اي، واحنا قاعدين كده في 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 راحه واستجمام وفي برج عاجي وننظر لهم ان هم اللي بتدلعوا وبتمايصوا، انت ازاي مش قادر تبطل تخش على مواقع اباحيه؟ الموضوع فعلا صعب، احنا في ابسط من ذلك ما بنعرفش. واكيد مهما قدمنا توجيهات لينا عشان نقول لكم ما ينفعش ولازم تقلل وزنك ولازم 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 ولازم، ما تسمعش الكلام ده غير كافي. يبدو ان احنا محتاجين ان القرار يكون نابع من انفسنا. الموجه هو شخص بيدي تعليمات واوامر وانتقادات وتعليقات مستمره وتوجيهات، ويقول لك افعل ولا تفعل زي معظم الناس يعني. وده لازم يكون فيه سلطه عشان يحدث تغيير، لابد ان تكون معه سلطه، وده مش دورنا. لكن المرشد بيستنطق الخير في داخل الناس، لان البشر مفطورين على انهم يتحركوا من داخل انفسهم، ان انا اللي انا عايزه اعمله. كل البشر كلنا كده، انا عايز اللي انا اقتنع بيه واللي يطلع من داخلي هو ده اللي انا اعمله. الله عز وجل بيقول وكان الانسان اكثر شيء جدلا. الجدل دوت ما بين الصوتين اللي موجودين داخل الانسان دي طبيعه، وبالتالي طول ما انا بدفع في اتجاه بزق في اتجاه طبيعه الانسان المفطوره على الجدل هتزق في الاتجاه المقابل. طول ما انا بدفع هو هيقاوم. اول ما باخد موقف محايد اللي هو موقف المرشد اللي بيطرح اراء وبيقول انا ارى ذلك، بيقول مقترحات وبيبرز المميزات والعيوب السلوك من غير ما يتدخل، ويترك الخيار للإنسان، فرصة التغيير بتبقى أكثر كثيرا جدا. وهنجد ده إن شاء الله عز وجل زي ما هنتتبع يعني مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع من يحتاجون التغيير، وأنتم أعلموا بيها مني، لكن هنبرز هنسلط الضوء عليها إن شاء الله تعالى. فطبيعة الإنسان أنه أكثر شيء جدل، لازم نحطها بالنا وإحنا بنتعامل مع الناس. ونحن بنتجادل ممكن الشخص يكون قصادي أنا بقول كلام هو ساكت ويقول حاضر، بس أنا لازم أكون مدرك أنه جواه أصوات أخرى، حاجات تانية كتيرة بتتكلم جواه بتقوله عكس اللي أنا بقوله له. لو استحى مني ومرضاش أنه هو يظهر الأصوات ديت هتفضل جواه، وطول ما هي جواه غالبا بنطلع بخسارة غالبا يعني. لكن لو طلعت وقالها واتكلم وحس بالامان في انه يقول كل اللي جواه وتناولناه بهدوء وبراحه، احتماليه ان الاصوات دي تسكت وتعامل معاها بتزيد. لكن هل شبابنا عندهم الجراه ان هم يكلمونا عن الجانب الخافي في دماغهم؟ هل فعلا احنا بنوفر لهم الامان في العلاقه اللي تطمنهم ان هو يبرز الصوت الاخر جواه؟ ده فعلا علامة الاستفهام محتاجة تساؤل يعني. طيب ايه الحاجات اللي احنا ممكن نعملها كناس بيقدموا المساعدة للناس، اللي ممكن نعملها تزود احتمالية ان هو يقاوم التغيير؟ هل احنا فعلا ممكن نكون بنعمل حاجات في علاقاتنا كلها تزود المقاومة للتغيير مع أولادنا ومع زوجاتنا ابتداء في بيوتنا ومع إخواننا ومع المدعوين. فعلا ممكن يكون في بعض الحاجات اللي لو ظهرت بتزود المقاومة للتغيير. زي أول حاجة الجدل، إن أنا أخش في جدل من البداية، إن أنا أحاول أقنع اللي قدامي وأطلع منتصر من المناظرة دي. عايز أقعد مع ابني مثلا بيعمل حاجة معينة، فأنا عايز أقنعه إن هو مخطئ ويطلع من المناقشة دي مقرر بأن هو مخطئ ومعترف ومقتنع. أول ما بخش في الجدل أوتوماتيك بشكل تلقائي، عشان وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أنا هجادل وهو هيجادل وفي الآخر مش هنطلع بحاجة. وأكيد كلنا بنجد ده من أبنائنا، بنتكلم معهم في حجج دامغة وبراهين ساطعة ولا نجد منهم قبولا أحيانا كثيرة، يعني لأن أنا أول ما بخش في الجدل أخذ جانب، أوتوماتيك هو هيدافع على الجانب الآخر. وهنجد الحل، يعني بعد شوية هنتكلم عن الحل. طب نعمل ايه يعني ابني بيغلط ولا مقتنع قناعة خاطئة اسيبه؟ لازم يكون في حل. ال- 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 الجانب الاخر تبني النمط الخبير. احنا احيانا كثيرا بنتعامل مع مشكلات الناس انها خبراء، واحنا بقى ايه اللي عندنا الحل، خصوصا ايه بقى مثلا، ودي يعني مشكلة بنحتك ايها كثيرا، مثلا مشاكل الزوجية. وده كمثال، واحدة عندها مشاكل مع زوجها فتيجي تاخد رأينا، فاحنا ببساطة شديدة نقول لها والله انا شايف ان انت تتطلقي مثلا. كويس؟ ده من وجهة نظري، لان انا خبير بقى في الحياة، واللي اقترحت عليها الاقتراح ده وسمعت الكلام واتطلقت، وبعد ما اتطلقت اتبهدلت بقى وما لقيتش حتى تقعد فيها، ودعت علينا ان احنا نصحناها بهذه النصيحة. او العكس، نقول لها استمري ومفيش مقاومات الاستمرار. هي من وجهة نظرها مفيش مقاومات الاستمرار، من وجهة نظرنا شايفين بما ان احنا خبراء ان تستمر عادي مفيش مشكلة، لكن هي مش حسب ده وسمعت كلامنا عشان هي بتحسن الظن فينا واحنا خبراء، وكملت من هنا وصارت حياتها جحيم بقى واولادها باظوا والدنيا باظت على الاخر يعني. فتبني نمط الخبير، بمعنى انا اعرف وانت ما تعرفش، بيخسرنا حاجات كتيرة جدا. لان في سيكولوجية التغيير في مبدأ اساسي، ان كل انسان هو خبير بنفسه. حياتي انا ادرى بيها، نقاط قوتي ونقاط ضعفي انا حاسس بيها اكتر من اي حد. فانت لما بتوجهني على ان حضرتك الخبير وانا مش عارف حاجة، غالبا من غير ما تستنطق مني اللي انا اقدر اعمله واللي ما اقدرش اعمله واللي في امكانياتي واللي مش في امكانياتي، حتى اذا كان اللي انا ما اقدرش اعمله الاسباب نفسية. يعني مثلا في بعض البشر من سماتهم عدم تحمل المشاعر السلبية، طبيعة فيهم ما يقدرش يخاف ما يقدرش يزعل، لو زعل او خاف او غضب بيحس برعب شديد اكتر من الخوف اللي هو حسه، وبيهرب لسلوكيات سلبية جدا. زي مثلا كثير من اللي بيشربوا مخدرات او مدمن العلاقات، الواحدة اللي بتعرف تطلع من علاقة تخش في علاقة، تطلع من علاقة تخش في علاقة، بيكون عندها عدم تحمل لمشاعر الهجر. فمجرد ما بناخد دور الخبير اللي عارف العليم ببواطن الامور واللي بينظر الامور من وجهة نظرية، هو انها شايف ان الحاجة الفلانية مفيش مشكلة لو سبتيها مثلا يعني، وهي تسيب او الشخص ده يسيبه ويعاني معاناة شديدة، لانه بالفعل الاختيار ده هو ما يقدرش عليه، من غير ادراك بقى لهذه الجوانب، يبقى احنا ممكن نخسر ناس كثيرين ونجد مقاومة للتغيير لان احنا لم نراعي هذه الجوانب. برضو من الحاجات اللي احنا تكون موجودة يعني تحدث تغيير، ليبلينج او الايه لو احنا قلنا ترجمناها بالعربية، الوصم، او ان احنا ندي عناوين او توصيف للسلوك. مثال يعني تعليق او التعليق او التعيير، بس احنا ممكن نستخدمها بشكل بسيط شوية. مثلا حد بيتفرج على موقع بحية ان احنا نبادر، بس ده حرام، انت كده ابن حرام عليك. كلمة حرام ديت في البداية هل هو مش عارف انها حرام؟ او التوصيف، بس التوصيف السلبي هي ليبلينج بيقصد بها اكثر. انا بحثت لها عن، قلت بقى هنشارككم وانتوا تساعدونا في ان احنا يعني ننحت لها ترجمة. ليبلينج المقصود بها ان احنا نسارع في القاء الاحكام او او وصف السلوك اوصاف مستهجنة. فانا نعم الاتهام مثلا يعني, بس ليبلينج مش اتهام, هي ليبلينج مقصود بها ان انا احط يافطة, يعني المعنى الحرفي للكلمة ان انا احط يافطة على الاشياء, ان انا كل حاجة احط عليها يافطة يافطة, فده ده حرام وده ضعيف وده بيتدلع وفلان كذا. هم فعلا ممكن يكونوا كده, لكن هل لما انا بستخدم هذه التوصيفات هل هذه بتسهل وتساعد التغيير ولا تقطع طريق التغيير؟ تقطع طريق التغيير تماما يعني. فلما بقول لابني بيعمل حاجة فلانية تعمل ده غلط, هو عارف انه غلط, مفيش مجرد ان انا قلت انه هو غلط انا كده ضيقت التواصل ما بينه وبينه, قطعت قنوات للتواصل ما بينه وبينه, هو عارف وانا عارف, فاحنا مش محتاج ان انا اقول له. فالليبلز او اليفط اللي احنا بنعلقها على سلوكيات الناس وبنستخدمها بشكل تلقائي من الحاجات اللي بتقطع التواصل. النقطة اللي بعد كده الاستعجال على التغيير, كل ما كن نستعجل, واحنا طبعا مع الناس اللي بيهمونا زي اولادنا كن مستعجلين جدا, انا عايزه ما بيصليش عايزه دلوقتي يصلي, فاستعجالي هيخليني بجادل كتير بنتقد كتير طول النهار قاعد ادي تعليقات تعليقات ونصائح نصائح نصائح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيتخول الناس بالموعظة كراهة الملالة, الانسان بيمل من كتر الموعظة. فعدم صبرنا وعدم تحملنا لان السلوك الغير مرغوب يستمر الفترة لحد ما نوفر له البيئة او الظروف اللي تخليه ينتهي تدريجيا, من الامور اللي بتقطع التواصل وبتفسد العلاقة وبتقف عائق قصاد التغيير. اكيد بعد كده الانتقاد واللوم والتعيير, هو التعيير جد بعد كده, ليبولينج مش تعيير, التعيير شيمينج. فالانتقاد واللوم الكثير من الامور اللي طبعا اللي بتقطع التغيير, كل الحاجات دي ممكن نجدها في سلوكنا مع زوجاتنا ومع اولادنا, وخطيرة جدا لو تواجدت, وهي خطيرة طبعا مع زوجاتنا اولادنا, وخطيرة لو تواجدت مع الناس اللي احنا بندعوهم. فالخطيب اللي بيطلع بالمنبر ويستخدم عبارات كثيرة فيها لوم او فيها انتقاد او فيها تعيير, هي هو ده بيقطع التواصل ما بينه وما بين الناس. فيعني لابد ان نحافظ على يعني الالفاظ اللي احنا بنستخدمها تبقى عامة, زي ما بالوا اقوام يفعلون كذا وكذا, نصف السلوك ولا نضع عليه يفطة. ممكن نصف السلوك لكن اليفط بتقطع طريق التواصل ما بيننا وما بين الناس. طيب فايه بقى اللي بيدفع الناس للمقاومة للتغيير؟ ده اللي احنا بنعمله اوتوماتيك, ان هم معظم الناس بيقتنعوا برأيهم اكتر من اراء الناس, فبالتالي لو فعلا نجحنا في ان القرار التغيير يكون نابع من الشخص نفسه وان هو اللي يوصله بنفسه من غير دفع ومن غير يعني ضغط مننا, ده بيسهل جدا عملية التغيير. طيب طبعا احنا في علاقتنا مع الناس الأداة الأساسية او القناة اللي احنا بنحدث من خلالها التغيير هي العلاقة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيهتم جدا بجودة العلاقات ما بينه وما بين الناس, لان اذا انغلقت قلوب الناس تجاهي لشخصي خلاص يعني هتنغلق العقول, واللي بيفتح قلوب الناس للتغيير هي العلاقة. فلابد ان يكون التغيير من خلال علاقة ناضجة قائمة على التصديق بان لدى الناس القدرة على التغيير, ووظيفة المربي او الداعي هي اكتشاف وتحفيز هذه القدرات. فعنا دورنا نحن نكتشف ونحفز ونشجع طاقات التغيير بتأني وصبر وروية, لان فعلا كل انسان هو لديه القدرة على التغيير, وده مش هيكون الا من خلال علاقة. قول الله عز وجل في سورة آل عمران, ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر, هي آية في هندسة العلاقات, ازاي يعني هتدير العلاقة ما بينك وما بين من تدعوه بشكل يسمح له بان هو يتقبل الكلام اللي انت هتقوله. وهندسة العلاقات دي موجودة في العلاج النفسي، وبتتعمل عليها أبحاث وكتب ازاي تحافظ على العلاقة علاجية. علاقة علاجية يعني العلاقة لما بينك وما بين المريض النفسي اللي من خلالها تساعد على العلاج والتغيير، لان في علاقات هي علاقات مرضية، فاحنا بنبحث على تنمية مهارات إقامة علاقات علاجية تساعد على التغيير ما بيننا وما بين الناس. وحب ان نتناول ازاي بقى تكون شكل هذه العلاقة من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم كده، هنتناوله حضراتكم كلكم اكيد تعرفونه، وهنستخلص منه الـ ما وصل او ما ذكره علماء النفس في كتبهم ازاي نحسن العلاقة بيننا وما بين المريض. واي صاحب نظر صحيح وعقل سليم هينظر في النفس الإنسانية لابد أن يصل إلى ما جاء به الوحي، وأنتم تعلمون كذلك. يعني الحديث طبعا رواه أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا مه فقال ابنه فدنا منه قريبا، قال فجلس، قال أتحبه لأمك؟ قال لا، يعني قال لا والله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم؟ قال أفتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لبناتهم؟ قال أفتحبه لأختك؟ قال لا والله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم؟ قال أفتحبه لعمتك؟ قال لا والله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لعماتهم؟ قال أفتحبه لخالتك؟ قال لا جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لخالتهم؟ قال فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، فلم يكن بعد ذلك يلتفت إلى شيء. هذا موقف من مواقف التغيير اللي هنستخلص منها كل العوامل التي لو تواجدت في أي علاقة ساعدت على التغيير. أول هذه العوامل القبول الإيجابي غير المشروط. يعني إيه قبول؟ إن أنا أقبل الإنسان الذي أمامي بما له وما عليه بمميزاته وعيوبه. وطبعا القبول مش مجرد موقف نفسي، ده موقف نفسي لازم أعبر عنه عن طريق وسائل التواصل، مش وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل التواصل بين البشر ما بيني وما بين هذا الشخص. القبول بنعبر عنه او اي تواصل ما بين الناس بيكون من خلال تواصل لفظي، الكلمات التي استخدمها، والتواصل غير لفظي، تعبير الوجه ونبرة الصوت واشارات اليدين وما الى ذلك ووضع الجسد. فاستخدامي للالفاظ وادارتي لاعضائي، طريقة تعبيرات الوجه، الابتسامة الهادئة او الغضب او التكشيرة او حركات اليدين او نبرة الصوت، كل دي من وسائل التواصل. القبول الإيجابي غير المشروط نعبر عنه من خلال هذين الأداتين، ما نستخدمه من ألفاظ وما نعبر عنه من خلال إشاراتنا غير اللفظية. في هذا الحديث هل نجد أثرا لهذا القبول الإيجابي غير المشروط؟ في موقفين، موقف الصحابة الذين زجروه اللي هو التصحيح التلقائي، وموقف النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أدنه. وتتخيل بقى نبرة، يعني حتى تتخيل كده نبرة الصوت كان شكلها عامل ازاي، وهل في كان في ابتسامة ولا ما كانش في ابتسامة، وكلمة ابنه والدفء والود اللي فيها وانه قربوا منه والقربه من 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 الاشارات غير اللفظية للقبول. انا مش هقرب حد ليا الا اذا كنت حبه وقابله ومرحب بيه. هنجد هل النبي صلى الله عليه وسلم استخدم في هذا الحديث اي وعظ؟ خالص ما كانش في اي استخدام لوعظ ولا استخدام لليبل ليفض ولا اي حاجة خالص. هو طرح عليه بعض التساؤلات وتركه هو اللي يختار، ما كانش فيه وعظ، ما كانش فيه توجيه، لان ببساطة هذا الشاب مش محتاج وعظ، هو عارف اساسا، هو لو ما كانش يعلم ان الزنا حرام او انه شيء بغيض ما كانش جه وطلب الاذن له في الزنا، لا يعني عشان هو لا يصبر عليه. فبالتالي هذا القبول غير المشروط أول شرط، وده اللي تخيله بقى المخزون الأمان عند هذا الشاب اللي خلاه يروح للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له كده بكل بساطة وأريحية وصد ناس اذلني في الزنا. هل فعلا ممكن عندنا مع أبنائنا نفس مخزون القبول والأمان اللي يخليه يجي يقول لي اذلني ان انا مثلا، او ان انا عندي مشكلة ان انا ببص على البنات مش زنا ولا حاجة يعني، او ان انا اكلم واحدة ولا نفس. فتخيل بقى يعني حيث تقصد في أي نقطة تحديدا؟ دي نقطة أخرى إن شاء الله عز وجل هتناولها، جزاك الله خيرا، لأن طبعا في ناس ما حضرتك تعلم بيستخدموا نفس التساؤلات. فأنا أتكلم عن أول نقطة القبول مبدئيا كده، القبول اللي يبدو انه انتشر عند شباب الصحابة بشكل يخليهم عندهم مخزون وعارفين ان انا هروح نتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في اي وقت في اي حاجة ومش خايفين، كده كده عارفين انه قابلنا مش رفضنا ببلوينا يعني باللي فينا، هو النبي صلى الله عليه وسلم يقبلنا، مش هينهرنا، مش هيلومنا، مش هيعاتبنا، لان احنا مش ناقصين الكفاية اللي بينهرونا. كويس، فدي اول نقطة، القبول الايجابي غير المشروط. تاني حاجة الدفء، والدفء ده لازم يكون موجود في أي علاقة. الدفء بقى زي ما قلنا اللي هو فرع عن القبول الإيجابي غير المشروط، إن إحنا نبرة الصوت الهادئة الدافئة، الألفاظ الودودة الجميلة اللي ممكن تكون موجودة في الحوار ما بيننا وما بين الناس، ما بيننا وبين أولادنا. كنا مرة في اللقاء كده فسألت، بنتكلم عن تربية الأبناء يعني، فسألت الموجودين كم واحد من الموجودين قال ابنه بحبك؟ كويس، فكانت المفاجأة ان واحد بس تقريبا رفع ايديه يعني، او واحدة نجرب يعني احنا ما... طيب الشيخ بيقول بنقول ما عادتش بتفرق. طيب هو وحاجة بتقول بس ما عادش بتفرق. الحب مش لفظ، الحب هو لفظ وممارسات وسلوكيات. طيب فلو افترضنا ان انا لما بقول بحبك ما بتفرقش، يبقى لازم اراجع سلوكياتي، لان ممكن تكون فعلا بقت كلمة مفرغة من معناه، فهو بيبقى عارف خلاص انا فاهم هو بيقول كده وخلاص، لكن انا عارف ان هو مش طايقني ولا حبيبني ولا قابلني ورفضني وعامل كل حاجة، لان انا مع تاريخي معاه مليء بانتقادات مثلا او نصائح كثيرة او توجيهات بالهبل او ما الى ذلك. فالكلمة لو كانت منفصلة او منفكة عن السلوك هتفقد معناها. بس احنا بنقول ايه، كم واحد فعلا بيقول الكلمة دي لأولاده بيستخدمها فقط، حتى بغض النظر هي بتترجم لسلوكيات ولا لا تترجم لسلوكيات. يعني احنا مش هنعمل طبعا شيخنا التجربة دي هنا، بس من كتر ما جربنا بنلاقي ان قليل جدا اللي بيستخدموها. طبعا مش هقول بقى مع الزوجات بنعمل ايه، دي قصة تانية يعني، خلينا مع ابنائنا. فالدفء في العلاقات من الامور او من العوامل الرئيسية اللي بتسهل عملية التغيير. انا عشان حد بيحبني او انا بحبه، ده احتياجات انسانية كلنا محتاجينها، ممكن اعمل اي حاجة. طيب النقطة اللي بعد كده التعاطف. يعني ايه التعاطف؟ لما الشاب في هذا الحديث قال ائذني في الزنا، دي كلمة وراها ايه بقى؟ لو كانت تصورنا ايه اللي جوه دماغ هذا الشاب، الـ 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 الامر كان شاق وصعب عليه لدرجة انه خلاص بقى ما عادش قادر، وقرر يعلن ده امام الناس ويكشف نفسه ويروح كده قصاد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اذلني في الزنا. فتخيل لو تخيلنا كده ايه اللي جوه دماغ الشاب دوت، هنجد ايه؟ شاركونا يعني. اصرار ده ليبل يفطح صح كده، على طول هنقول اصرار، بس هنجد جواه ضعف. هنجد جواه احتياج شبق فظيع جدا يعني. نعم ممكن يكون عنده زوجات هنجد يعني ما يعني ممكن, بس برضو ايه اللي هيخليه, ايه اللي هيدفعه للسلوك ده من جواه؟ هل في الم؟ رغبة شديدة جدا ومقاومة, منزعج, فمعنى كده انه بالفعل متلخبط متلخبط او متلخبط يعني. هو هل فيه خير ولا مفيش خير؟ وإلا ما كانش جه صح كده. طيب فمعنى كده ان بالفعل درجة الالم والضعف والخوف انه يغلط وخوف انه يعصي الله عز وجل, كل ده جواه صحيح يعني, قد يكون مفتون, والفتنة دي هتخليه من جواه حاسس بايه؟ هل هو وحش يعني, ولا حاسس انه ضعيف فعلا ومش قادر وعنده احتياج شديد جدا وحاسس بالعجز قصاد هذا الاحتياج؟ طيب لو قدرنا نفهم ده, هل لغتنا ممكن كذا؟ ممكن, قد يكون كذلك. ما نعرضه هي ادوات للتغيير, لكن لا شك ان كل حالة يعني لو جاز ان احنا نسميها حالة يعني, كل ابن من ابنائنا, كل زوجة, كل شخص بتتعامل معاه هو قصة خاصة يعني, قصة مختلفة, لان اي سلوك بنراه هو نتاج مجموعة من العوامل المتفاعلة مع بعضها, اللي منها عوامل من البيئة الخارجية ومنها عوامل في الشخص نفسه. فهناك بعض الشخصيات بيكونوا اكثر عرضة للسلوك الجانح او السلوك الخاطئ او ما الى ذلك يعني. فهناك بعض الناس مفطورين على بعض الطباع اللي بتخليهم عرضة لسلوكيات خاطئة, بالاضافة بقى للظروف البيئية والتربية والتنشئة وما الى ذلك, في الاخر تنتج المشكلة او الظاهرة اللي احنا بنتعامل معاها. واحنا بنتعامل مع اي مشكلة لازم نضع في, 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 في بالنا طبيعة الشخص نفسه, بالاضافة للظروف المحيطة به, وازاي احنا نتدخل, لان طبعا التعامل البسيط يعني ان احنا نظن ان مجرد ما استخدم هذه الادوات ده يحدث تغيير بكل بساطة, لا, ده مش ده الواقع. الواقع ان دي ادوات لابد من توفرها عشان اقدر اساعد اي بني ادم. هل بالضرورة ان انا انجح اني اساعد اي حد عنده اي مشكلة؟ قبل انجح, لكن ممكن انجح ان انا اطلع من كل انسان دواعي الخير فيه, حتى اذا لم يقلع عن سلوك معين, لكن دواعي الخير تكون نشطة وموجودة بالشكل اللي يعمل توازن. والمثال اللي يحضرنا مثلا في هذا الامر مثال الصحابي اللي اسمه حمار اللي كان يؤتى به يجلد في الخمر, لم يذكر في حدود علمي, وانتم اعلم بيه لو حد يعني يخبرني هل هو اقلع, هل عندنا اي خبر انه بطل شرب خمر؟ مسكوت عنه ما نعرفش كويس. لكن على الرغم من كده النبي صلى الله عليه وسلم قال يحب الله ورسوله, النبي صلى الله عليه وسلم حرص ان يظل داعي الخير فيه نشط, وده اللي يحطنا اللي يحللنا اشكالية. طب القبول الحديث دوت في قبول غير طبيعي لرجل مدمن خمر بيؤتى به, ولما يضحك النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يضحك لها, ولما حد من اللي بيسارعوا في الاصلاح انتهروا نهى عن ذلك وكان بيجلده, ورغم كده ما زال بيضحك على دعاباته. مظبوط كيف؟ فهنا السلوك قد يكون ما تغيرش, ما عندناش خبر في حدود علمي, لكن في نفس الوقت ظل داعي الخير اللي موجود فيه نشط, النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليه كده انه يفضل يحب الله ورسوله, لعل ده في نجاته يوم القيامة. طيب فبالتالي من حرصنا على تغيير الناس قد يعني نسارع ونستخدم بعض الغلظة اللي في الاخر حتى ده الخير اللي فيه اللي ممكن يكون نحافظ عليه ده بيروح. فمش شرط اطلع من المعركة منتصر 100%، لكن بنطلع باكبر المكاسب عشان اعطونا هتساعد. طب ازاي اقنع انسان يبطل؟ ممكن ما نعرفش، ممكن ما نعرفش نخليه يبطل كويس، لكن على الاقل نحافظ على بقية الخير اللي في الناس اللي تخليهم قريبين لعله في يوم من الايام يبطل. يعني حاجة تانية ان احنا بننطلق من قناعة بان اي انسان مهما بلغ فجره قبل الاصلاح. الكلام ده نسمع عنه مثلا، نسمع عن سيدنا عمر ماذا كان وكيف صار وما الى ذلك، امثلة كثيرة الناس كانوا في الكفر، بس دي قصص بنسمعها. مجالي بيتيح لي ان انا اتعامل مع الشخصيات زي كده بشكل مباشر. يعني انا اعرف ناس كانوا وصلوا في الادمان لدرجة ان هم مجرمين، يعني رؤساء عصابات، وكنا يقولنا غصب عنهم او يعني زي ما تمسحونين يعني اهلهم جايبينهم، ونقول يعني مش دول اللي هيبطلوا، ونكتشف بعد شوية ان احنا بنرى منهم خير عظيم جدا، تبقى حاجة مدهشة. ده اللي احنا كنا بنقول عليه من كام شهر ده مستحيل يبطل، ودلوقتي بقى شخص مختلف تماما. كذلك ابنائنا هي نفس الفكرة، ان احنا بننطلق من المنطلق ده ان كده كده ان شاء الله عز وجل فيهم خير، ان هم اي حد ممكن يتغير، ان يعني حتى لو افترضنا ان احنا ما حققناش الاهداف الاصلاحية اللي في دماغنا، بس ما نخسرش الباقي، نحافظ على البقية الباقية. وحديث الصحابي اللي اسمه حمار بيضبط لنا المسألة دي، ازاي اكون بعاقب وفي نفس الوقت قبله، لان هنقعد يعني اقبله يعني خليه يعمل الخطأ يعني وما اتكلمش. لا، القبول حاجة والموافقة والاقرار حاجة تانية. القبول انا قبلك كانسان، انت كانسان انا قبلك بمشاكلك بعيوبك، وده مش معناه انك لو تجاوزت حد من الحدود ان انا هعاقبك، لا هتعاقب برضه، بس هتتعاقب من غير ما اكسرك، من غير ما اكسر الجزء اللي بيني وبينك. وده هنطبقه مع ابنائنا. انا لو ابني، هل احنا فعقبنا لابنائنا بعقبه بشكل ما يهدش العلاقه اللي بينه وبينه، ولا علشان غلط غلطه وعلشان يعني اطبق العقاب ممكن اكسر العلاقه اللي بينه وما بينه؟ اعتقد بنشوف نماذج كثيره عشان خاطر الصح والخطا يبوظوا العلاقه ويبوظوا الحاجه، خط الرجعه اللي ممكن تخلي ابني يرجع لي. فبالتالي ضبطها ان يكون بالشكل زي بقى في الحديث ده، ان مفيش اهانة، مفيش انتقاص. لما بيكون في حاجة حلوة بركز عليها وببرزها، ابني حتى لو بيغلط بس اكيد في ايجابيات انه يحب الله ورسوله، تركيز، وده هتيجي بعد فترة يعني التأكيد على الايجابيات. مهما كان في الانسان من سوء اكيد في حاجة كويسة ممكن نتكلم عنها. كذلك برضو لازم نكون منطلقين من فكرة واحنا بنتعامل مع اي حد، ان ابني في فترة من الفترات هيختار، يختارني او يختار غيري، والناس اللي بندعوهم هيختاروا، يختاروني او يختاروا غيري، كده كده هيختاروني. الحاجات اللي انا اقدر افرضها على ابني، انا عمري ما هقدر افرض عليه ان هو يتبنى فكري او يصلي. قد افرض عليه انه يمثل الصلاة، لكن عمري ما هقدر افرض عليه انه يختار الصلاة. قد افرض عليه انه يرجع البيت في وقت معين، لكن مش هقدر افرض عليه انه لما يخرج بره يسلك سلوك معين، وخارج عن سيطرتي. فحدود السلطة بتاعتي محدود باطار معين. الاطار اللي احنا نتمناه ان ابني يتبنى ما اريده، كده كده هيختار. فلو ما اختارنيش هيختار غيري، وغير كتير بيقدم مغريات تخلي ابنائنا يختارونه. والادوات اللي احنا بنعملها هي فقط ادوات تسهل عملية انه يختارني، بتزود احتمالية ان ابني يختارني او ان انا بدعوه يختارني، لانه ممكن ما يختارنيش ببساطة شديدة، ممكن ما يختارنيش لعوامل اخرى في نفسه، عوامل خارجية، يعني اسباب كثيرة يعني. لكن احتمالية ان يختارني مش هتكون الا اذا حافظنا وراعينا هذه الامور. ابني فكرة ده هل ليه الحق في الاختيار؟ هو طبعا ليه الحق في الاختيار، لانه ببساطة ده امر واقع، مش باختياره هو كده كده هيختار، فانا اديله الاختيار بمزاجي بدل ما 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 ما, ما, ما ياخده مني غصبا عني، وانا شطرتي ابيع له ويختار البيعة دي او ما يختارهاش، انا بقى بشطرتي اعرف ابيع له البيعة دي. فالادوات دي هي ادوات تساعد على ان هو يشتري، يشتري مني يعني، لو ما اشتراش مني خلاص. طيب عشان كده كانت الفكرة التعاطف اللي بنتكلم عنها، كنا وقفنا عند النقطة دي وقلنا ان ايه، ان اي سلوك وراءه حاجات كتيرة. التعاطف هي ادراكي لما وراء السلوك الظاهر، كويس، وعادة السلوك او ما وراء السلوك هو يعكس احتياجات. يعني ايه مثلا؟ يعني لو اسقطنا الموضوع ده على ابني اللي كل مثلا كل شوية غيران من اخوه، الغيرة بين الاخوات، كويس، وكل شوية يضربه او يخطف منه لعبة او يعمل اي سلوك عشان غيران منه، هذه الغيرة قد تعكس ايه؟ ايه الاحتياج اللي ممكن يكون وراها؟ محتاج اهتمام، قد يكون محتاج اهتمام، قد يكون اخوه موهوب وده مش موهوب، فمحتاج يلفت انتباهنا باي شيء، مظبوط كده؟ لو قلنا اهتمام، طيب انا رد فعلي بيكون ازاي؟ افترض مثلا، يعني خلينا نقول كده، ردود الافعال اللي احنا بنشوفها ازاي؟ ابني بيغير من اخوه، امراه ضربه، قمت انا رايح انا كمان ضربه. طيب هو ورا سلوكه احتياج للاهتمام، وانا اللي انا عملته بيكسر وبيهد احتياجه للاهتمام، الغيرة هتنتهي؟ لن تنتهي، هتزيد، ده المشكلة هتزداد. ففي المثال اللي ذكرناه، لو انا كان رد فعلي لابني في الحالة دي ان انا ضربته، يبقى انا كده بكبر المشكلة. كذلك مع زوجتنا، يعني مثلا الزوجة كثيرة الشكوى، اللي ممكن تكون الشكوى هي السلوك الظاهر، الشكوى دي قد تعكس حاجات كثيرة جدا اللي منها بعض الاحتياجات المهمة. طيب واحنا لو تأملنا في سلوك كثير من الناس، هنجد ان معظم الاباء مركزين على تلبية نوع واحد من الاحتياجات. طبعا في احد علماء النفس تكلم عن هرم الاحتياجات، وكانت فكرته ان الانسان بيتدرج في تلبية احتياجاته، في البداية الاحتياجات الفسيولوجية اللي هي الاكل والشرب والنوم، ثم الاحتياج للامان الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، ثم الحاجة الى الانتماء والتقدير والحب، ثم بعد ذلك اكبر الاحتياجات زي ما هو قال الحاجة الى تحقيق الذات. فاحنا عندنا تدرج في احتياجاتنا وتنوع فيها، ومعظم الاباء نجد انهم مركزين على نوع واحد من الاحتياجات اللي هي الحاجات الفسيولوجية، اكل والشرب، ونغفل عن الاحتياجات الاخرى اللي هي اهم بكتير من الاحتياجات الفسيولوجية. طيب التعاطف او التفاهم هي القدرة ان انا اتفاهم احتياجات الشخص اللي قدامي اللي وراء السلوك الظاهر. هل النبي صلى الله عليه وسلم وضع قصة الاحتياجات دي في الاعتبار؟ عندي شاهد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قصة سيدنا حاطب بن ابي بلتعة لما بعت الرسالة الى قريش في فتح مكة. هو بعت الرسالة ليس كفرا ولا ردة ولكن خوف، صح كده؟ احتياج، وترتب على الاحتياج دوت مراعاة الاحتياج ده ان النبي صلى الله عليه وسلم معقدوش، قال يعني لعل الله قد طلع على اهل بدر فقال فعلوا ما شئتم. فالموقف عدى بالنظر لما وراء السلوك في ظاهره، بدل ما فيش حد، هي دي اعتقد المسألة دي ليس فيها حد واضح، لكن هي مسألة متروكة لتقدير الامام، والامام هنا راعى ما وراء السلوك، فهو شيء يراعى لدرجة اسقاط جريمة عظمى، يعني بالمصطلحات هذه الايام خيانة عظمى ممكن يترتب عليها الاعدام. روعي دوت لمجرد ان هو منبعه احتياج مشروع، مش خيانة، مش نية للخيانة. فما بالك بقى مع اولادنا ومع زوجاتنا، هل نراعي الاحتياجات اللي ممكن تخلينا نتغافل عن بعض اخطاء ابنائنا؟ ده مهم جدا، مش بس اتغافل عن الخطأ، ده انا كمان انتبه ايه هو الاحتياج اللي موجود وكيف اشبعه. ده حق ابني ان انا اشبع احتياجاته. فده مبدأ التعاطف، وهو هو ينطبق مع اللي بنتعامل معاهم. مثلا يعني لو افترضنا ان احنا نتعامل مع شخص بيقول انه ملحد، خلينا نستخدم انه بيقول انه ملحد لان هم مش ملحدين ولا حاجة، هم بيهزروا كتير منهم بيهزروا. يعني ايه ممكن يكون الاحتياجات اللي ورا فكرة ان انا اقول ان انا ملحد؟ قد يكون الشهرة، لفت الانتباه، قد يكون هل الانتقام مثلا، يعاقب اهله، مظبوط، يعاقب اهله كتير على فكرة كده. يعني انا بشوف، يعني انا اقرب حاجة بنت يعني والدها ناشف جدا معاه، وهو رجل دين ورجل مصلي بيصلي معنا في المسجد، وهي قررت انها تبقى ملحدة فقط لانها هي شايفاه مش الاب اللي تتمناه. طيب فبالتالي هي ما قالتلوش انها ملحدة، بس هي بينها وبين نفسها خلاص قالت انا وبطلت الصلاة وبطلت كل حاجة، تخرج من البيت تقلع الحاجات في الشارع ومع نفسها يعني. طيب فلو وهو كان بيديها على دماغها عشان ازاي ما بتصليش، فكل ما يديها على دماغها تزيد اكتر، كل ما يديها على دماغها تزيد اكتر، فجابها بقى للشيخ ان انا طيب. فهي محتاجة ايه دلوقتي؟ محتاجة ان حد يحترمها وحد يقدرها وحد يهتم بيها، مش حد يديها على دماغها. قصة ده الحادها وتركها للصلاة وما الى ذلك هي مظاهر لمشكلة، لو لم نراعيها المشكلة هتزيد. طيب فدي فقط من غير ما نخش في جدل في عقدي ولا جدل فكري من بعيد لبعيد، مجرد انها ان احنا نتفهم ما وراء السلوك ونتعامل بناء على ما وراء السلوك مش بناء على السلوك الظاهر، ده هيحل لنا مشاكل كتيرة جدا من غير ما نعمل اي حاجة فضل اطلاقا يعني. يبقى كده اتكلمنا عن القبول الايجابي غير المشروط والدفء والتعاطف، ومرينا كده من التعاطف على مراعاة الاحتياجات، وده شيء مهم جدا. اللي بعد ذلك الانطلاق من القيم الشخصية للفرد في الحديث اللي هو اللي بندور حوله يعني. الانطلاق من القيم الشخصية للفرد، الشاب من القيم الشخصية للفرد، الشاب اللي جه استأذن في الزنا، النبي صلى الله عليه وسلم ما وعظوش، ما عملش، ما قالوش كلمة وعظ، لكن إيه اللي نفع معاه؟ قيمة مهمة عند الإنسان ده. أنا دلوقتي غايتي إيه؟ غايتي إن هو يبطل زنا، والله يبطل زنا عشان خاطر ربنا، جميل، بطل زنا عشان نغيره، كويس، المهم يبطل وخلاص، بعد كده يبقى يبطل عشان حاجة تانية. فلن تفضل. معلش عذرا انا لا اسمع. ما دي نقطة، ان انا لازم انطلق من القيمة بتاعت الشخص نفسه، ماشي. فالقيمة عند الشخص دوت هو الشاهد في الحديث، مش ان انا استخدم نفس الالفاظ، الشاهد ان انا انطلق من الحاجة المهمة عند الشخص. النبي صلى الله عليه وسلم ما انطلقش من الوعظ، لان الوعظ بالنسبة للشخص ده في المسألة دي واضح انه مش نافع، بدليل انه اكيد هو عارف انها حرام، فهو مش محتاج يسمع كلمة وعظ، فالوعظ في الموقف ده مش مناسب. طب كان ايه المناسب؟ ان انطلق من قيمة اخرى اللي هي الغيرة، كويس. يبقى هو الشاهد ان احنا ننطلق من الشيء المهم عند الشخص. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتألف آخرين بالمال، قيمة اللي عنده مش قيمة الإيمان بالغيب مثلا، الإيمان بالله عز وجل، قيمة اللي عنده المال، لو خد فلوس هيسلم، وإحنا عايزين يسلم يعني رجله تيجي، وبعد ما رجله تيجي ربنا يسهل بعد كده إن شاء الله قلبه ينشرح لما يدخله بقى يعني يتعبد ويأخذ العلم وينير قلبه بالإيمان. مناعات، ما احنا مش هنستهن، ما احنا بقى لازم ندور على ايه اللي عنده هو، كويس. لان ده طبعا النكتة ان الواحد قال استخدم نفس الالفاظ، قال له اطرده لامك، قال له why not، مش وايه المانع يعني، كويس. فما ينفعش نستخدم نفس الالفاظ، لكن لازم ابحث عن الشيء المهم عند الانسان ده، ما بقاش بينه سارع في الوعظ، لان مش دايما الوعظ ده عايز محل قابل، ومش دايما المحل بيكون قابل. لكن قد يكون قابل لفكرة أخرى. هنا كانت الغيرة هي الفكرة، لكن مع الآخرين لازم نبحث على نقاط أخرى مشتركة. دي بقى شطرتك، بقى كل واحد فينا شطرته في أنه يقدر يصل للقيمة المهمة اللي عند الشخص ده اللي ممكن تخليه يبطل. لو كان الموضوع ده بالنسبة له مهم ماشي، لكن مثلا عندنا ناس مدمنين بطلوا حرام، هو عارف انه حرام مش مشكلة كويس، فلوس راحت تصدم الفلوس كده كده بتروح، يعني كل ده بيروح، وتبقى اللحظة الفارقة القيمة اللي نورت في دماغه وكده اللي خلته يبطل مثلا، انه لقى نفسي يقولك انا كنت لقي نفسي قاعد جنب صندوق الزبالة مرة كده، قاعد بضرب وقعدت في الشارع جنب صندوق الزبالة، فلقيت نفسي قاعد جنب صندوق الزبالة منظره خلاه يبطل ماشي، فشاف نفسه يعني حقير قوي، ازاي انا بقى للدرجة دي. كل بقى الحاجات الكبيرة جدا اللي ممكن انت تتصورها بالنسبة له لم تمثل اهمية ولقطة كانت فارقة في حياته، وهتلاقي بقى شواهد كثيرة من 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 حياة الناس ومن حياتنا، ان حاجات كتيرة كنا نعرف انها مضرة او غلط او عايزين نغيرها، ويحصل موقف عابر. وتوفيق ربنا بقى ان احنا فعلا نقدر نصل للقيمة الذاتية الشخصية للانسان اللي قدامنا اللي تقدر تخليه فعلا يتغير. النقطة اللي بعد كده دعم الذاتية. زي ما قلنا قبل كده ان الانسان كلنا مفطورين على ان احنا نكون مستقلين وقررنا من دماغنا، وان احنا بنمشي بدماغنا تقالي كلنا كده، يعني عندنا كده جزء ان احنا بنحب نمشي بدماغنا، وحتى لما بنسلم قيادنا للاخر بمزاجنا، يعني احنا اخترنا فلان واخترنا ان احنا نسلم له القياد بناء على اختيار، فاختيار الاول او قرار الاول هو قرار انا اخدته، وبعد كده انا قررت ان انا اسلم قيادي لشيخ او اسلم قيادي لوالدي او اي حاجة، وبسمع الكلام بس بناء على اختيار برضو. فبالتالي اي حد فينا طول ما هو حاسس ان هو ما بياخدش القرار هيقاوم وهيعافر كويس. هل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا كان بيدعم قيمة الاختيار الشخصي للانسان للصحابة؟ الشورى مثلا، الشورى اللي هي ايه، هي فحواها النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشاور مين؟ كان في احداث يشاور فيها الناس كلها، فحواها ايمان بان كل انسان هو عنده القدرة على اتخاذ قرار، كل انسان ممكن يطلع بفكرة قيمة جدا مهما كان الانسان دوت. وتخيل كده بقى شعور سيدنا الحباب بن المنذر في غزوة بدر لما اشار بالمشورة اللي قلبت المعركة، واحساسه قد ايه بقى وهو كده رايح كده بكل بساطة يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرأي والنبي صلى الله عليه وسلم ياخد بيه، هو كان حاسس بايه. وتخيل بقى نفس الشعور لو انت خدت رأي ابنك في البيت في حاجة وبعدين طلع رأي وجيه وبعدين طبقته وكلنا بسطنا بيه، تخيل شعور ابنك هيبقى عامل ازاي وطاعته ليك بعد كده هتبقى عاملة ازاي. وكذلك شعور زوجتك لو شارت بمشورة وأكيد هتطلع صح وانت سمعت كلامها هتبقى مبسوط وسعيد، وهي تبقى سعيدة ازاي. فقصة دعم الذاتية وانك انت تبقى لك اختيار وانت لازم تختار، وانت دورك كمرشد ان انت تساعده على الاختيار. طيب كثير مثلا بيجيني في العيادة مثلا واحدة ده قريبا، يعني واحدة جاية بتقول لي انا عايزة اتطلق وجاية اخد رأيك، زوجي عمل وعمل 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 وانا مستنية بس تقول لي اعمل ايه كويس. طيب ايه الموقف اللي احنا بنختار ناخده؟ بنختار ناخد موقف المرشد اللي هو ايه، لا حضرتك قولي لي انت عايزة او ايه المعلومات او البيانات اللي ممكن تساعدك في اتخاذ القرار وانت خد القرار مشان كويس. صح، الفتوى مختلفة عن الارشاد، دي استشارة، والمشورة حاجة والفتوى حاجة تانية. طيب وحتى الفتوى هي معلومة، ما في الاخر الفتوى هي رأي مش قرار في حياة، حضرتك بتقول رأي، ودي ممكن تكون من المعلومات اللي المستفتي محتاج يعرفها عشان ياخد قرار. لكن انا ببساطة ممكن اقول رأي لا 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 ده ما ينفعش تعيش مع حد تطلعي منه فورا وهي تلبس في حيطه, هي اللي تلبس مش انا هي. كويس, لاني ببساطة هي تتطلع وانا اقعد في بيتي وهي هتتحمل تبعات هذا الطلاق بالكامل. حاجة تانية مهمة انها وهي بتقول لي المشكلة بتقول لي من وجهة نظرها اللي ممكن تكون مشوهة, ممكن تكون مش مظبوطة اطلاقا يعني, ممكن يكون زوجها ده زي الفل وان احسن حاجة لها الاستمرار, بس هي منفعلة وغاضبة ونفسيا مش راضية, فممكن تركز على السلبيات وتترك الايجابيات, وانت بناء على كده هتقول قرار, لكن ما ينفعش. فهنا انا دوري مرشد, مرشد لنا بدي البيانات والمعلومات وبلفت النظر لبعض الامور اللي قد تساعدها في اتخاذ القرار, لكن هي اللي لازم تاخد القرار. وهي هي نفس الفكرة في تنشئة ابنائنا. انا دوري مع ابني ان انا اقول له اعمل ولا ما تعملش, ولا دوري الاكبر والاهم مع ابني ان انا اساعده يقدر يعيش في حياته بشكل مستقل. انا لو نجحت ان ابني يبقى عنده مهارات اتخاذ القرار, مهارات حل المشكلات والمفاضلة بين الامور واختيار خير الخيرين وشر الشرين, ودربته على كده من هو في البيت هيقدر يعيش حياته. انا كده بقلل احتمالاته ان يسلك سلوك جانح او يختار اختيارات خاطئة. فانا دوري معاه مش اقول له اعمل وما تعملش, وانا قلت لك تعمل كذا بتسمع كلام عشان انا والدك. احسن من كده ان انا ادربه ازاي يختار وانا اكون في ظهره بدي ارشاد, وما فيش مانع ان يعمل حاجة ويغلط فيها ونطلع من تعرفين حديث انتم اعلم بامور دنياكم, وانا برضو اعلم بامور حياتي واعلم بامور اختياراتي ما دمت لم اقترف حدا. فاختيارات الحياة العادية مفيد جدا ان انا ادعم ذاتية الشخص, لان هو كلنا عندنا احتياج لاثبات الذات واحتياج لان احنا ماشيين بدماغنا. فلما بعملها بمزاجي مع ابني اخليه يمشي بدماغه بمزاجي هيرجع لي, لكن لو فضلت انا اضغط في اتجاه انه يمشي زي ما انا عايز الواقع انه من وراه يعمل هو عايزه. طيب فلو نجحنا فعلا في ايجاد الحالة دي وان ابني ما يخافش, انا عارف ان انا لو اتكلمت مع ابويا مش هيفرض علي حاجة غصب عني, هيتكلم معايا هيساعدني مش هيكبتني, لان خد بالكوا اولادنا عايزين يعملوا الصح, هما برضو مش عايزين يخربوا حياتهم, بس ممكن بتدخلاتنا نخليهم يختاروا اختيارات فاكرينها صح فقط لاثبات الذات, لان عشان ما رعناش الاحتياج ده. اتفضل يا اخي. مش عارف يعني الحديث بتاع سيدنا كعب بن مالك تقصد حضرتك؟ مش عارف, انا يعني انا مش شايف الشاهد فيها, بس انا اعتقد احنا لو تاملنا في سنه النبي صلى الله عليه وسلم هنلاقي مواقف كثيره كثيره كثيره, الشواهد كثيره, يعني المجال مفتوح طبعا لاي حد يطلع شواهد, هتطلع شواهد كثيره يعني. لكن هننطلق من ده حتى كمان, وده في تعاملنا مع المشاكل, يعني لما حد يجي لنا في مشكله الحاد, لو انا فضلت واخد جانب وعايز ازقه في اتجاه, هو اختار ولازم هو اللي يختار وما استعجلش وبراحته خالص ويختار في وقت ما تتهيأ له الظروف. اهم حاجة انا اوفر البيئة اللي تساعده على التغيير, مش ابقى انا عامل في عدم التغيير, واكون حريص على كده. نعم, مثلا ده شاهد رائع جدا, النبي صلى الله عليه وسلم نزل على رأي الشباب لان هو دي الموجة الاعلى ولازم يكونوا ده قرارهم, وهناخد بكل جدية وهناخد كل احتياطاتنا لتنفيذ هذا الامر, حرص على الذاتية في قرار مصيري. وهل بقى لما حصل ان القرار يعني حصلت الانكسار هل لمهم او عاتبهم؟ خلاص هما خبرة تعلموا منها وهي الحياة كده للتعلم. طيب, فبالتالي الدعم الذاتي مهم جدا, وهيكتمل بالتأكيد على الإيجابيات اللي احنا قلناها, انه يحب الله ورسوله. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص في حديث الرؤية, نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل, التأكيد على الإيجابيات. فطول ما احنا بنأكد على الإيجابيات احتمالية التغيير بتزيد. وطبعا كل ده هيترتب عليه عدم العجلة. طول ما انا مش مستعجل الامور هتمشي في مسارها. اولادنا في كثير من الاحيان نتيجة عدم النضج صغر السن وقلة الخبرة هيطلع اكيد هيطلع منهم اخطاء سلوكيات خطأ. اي سلوك بشري خطأ لو ما كانش لو طلع كده ايه بشكل تلقائي يعني يعني مش سلوك متأصل متجذر نتيجة مشاكل كبيرة سلوك العادي يعني لو تساب هيروح لوحده. طيب طيب طب خلينا نفصل المسألة كده في ايه في نقطتين انا حابب اتكلم على نقطتين. النقطة الاولى مثالها هتبين النقطة الاولى ايه اللي هو ابني بيعمل غلط اسيبه ولا ما اسيبوش عدم الاستعجال دي يعني اسيبه ولا ما اسيبوش. انا في حاجة هستعجل عليها وحاجة مش هستعجل عليها. اللي هستعجل عليه ان لو كان في سلوك استحق العقاب هيبقى في عقاب وده انا هستعجل عليه. لكن التغيير لا ممكن اصبر عليه مش شرط دلوقتي يتغير. والشاهد حديث الصحابي حمار سيدنا عبد الله هو عوقب والحد اقيم لكن هو تغير ده كل شوية يؤتى به كويس. ففارق ما بين الاثنين. النقطة الثانية بقى اللي هي انهي معركة اتخانق عليها. انا دلوقتي النقاب لو افترضنا ان هو ده كده هل ده هو المشكلة ولا ده تعبير عن مشكلة اخرى؟ انا ما وراء السلوك. فهو لما اتخانقت عشان النقاب هو ده قضيتنا ولا في قضية تانية اكبر؟ ده هي اكيد لما يعني لو حللنا كده اللي هي بتعمله اكيد غضبها من النقاب هو غضب من المنهج كله اصلا يعني. ما هو غضب من النقاب ومن حاجات تانية كتيرة بتترتب على النقاب كويس. وحاجة تانية ما هو هنحلله هنلاقي فيه كذا جزء منه ان النقاب دوت ممثل لمنهج معين صح. طيب والجزء الاخر العلاقة لما بينهم والبنت دي دلوقتي اخبارها ايه في العلاقة لما بيننا وانا لا شك ان انا املك القدرة ان انا البسها النقاب او تتحبس في البيت. بس لحد امتى؟ كم سنة يعني؟ بقى شوية خرجها وهتختار غيري. فانا لازم اختار المعركة بتاعتي اني معركة بتاعتي ان انا اخدها هل معركة النقاب ولا اصلاح ما بيننا بشكل يخليها مع الوقت ممكن تختارني لان خلاص واضح ان انا خسرت معركة مظبوط. فانا محتاج دلوقتي اكسب. فهكسب فين؟ لو اخترت المعركة الغلط يبقى هكسب على المدى البعيد يبقى هخسر على المدى البعيد. لو اخترت المعركة الصح ما ممكن اكسب على المدى البعيد. هل النبي صلى الله عليه وسلم صبر على بعض الحاجات الخطأ عشان لما يجي وقتها يبقى مفيش مشكلة؟ اصنام الكعبة النبي صلى الله عليه وسلم صبر عليها لان هو دلوقتي يعني مش لو هدمها دلوقتي تبقى فتنة اكبر. فهل ممكن مع الالم طبعا والاسى نصبر على ان بنتي ما تلبسش النقاب في مقابل ان انا ما اخسرش معركة اخرى على المدى البعيد؟ يبقى اعتقد لازم نختار معركتنا لان انا لو فضلت اتمسك بمعارك جانبية وانشغل عن المعركة او المعركة الاصلية اخسر المعركة بالضبط. ديت العوامل احنا كده انتهيت من العوامل اللي لو توجدت في اي علاقة احتمالية التغيير بتبقى انجح واكثر واقوى يعني. لكن لا شك زي ما ذكرت لحضراتكم ان في عامل اخرى هي خارج ارادتنا زي مثلا طبيعة الشخصية وذكرت ذلك ان في بعض الشخصيات بتبقى اكثر عرضة للانحراف ودي اصلا هي شخصيات فيها اضطراب زي مثلا الشخصيات الاعتمادية ودي نوع من انواع الشخصيات ودي مثال لشخصيات كثيرة يعني بتبقى عندها الانسان اللي عنده شخصية اعتمادية بيكون شايف ان هو غير قادر على ان هو يدير اي شيء في حياته بنفسه وغير قادر على اتخاذ اي قرار وغير قادر على ان هو يعمل حاجة وشايف انه لازم يكون معتمد على اخر يرى فيه ان هو اللي هيقدر يحميه يعني. وطول ما هو متشعلق في رقبة الشخص التاني ده بيحس بامان، بيبقى عندهم درجة شديدة جدا من الخوف والذعر ان هم يفترقوا عن الشخصيات دي. فلو قابلنا حد زي دوت، واحدة مثلا شخصية اعتمادية ومتشعلقة في رقبة واحد تاني هي شايف انه مديها الامان، كمية الذعر للبنت دي هنلاقيها وهتحس، ولو حست بانها هتسيبه مرعبة جدا، ذعر مش طبيعي. فبالتالي ببساطة شديدة لو احنا قعدنا نتكلم من هنا للصبح مقتنعة وكل حاجة وشايف ان هو العلاقة دي ما تنفعش، بس مش هيبقى عندها القدرة انها تسيبه، دي هتحتاج علاج نفسي. يعني في بعض الامور لازم فيها تطلب المعالجة النفسية المتخصصة، لانها في الظروف العادية مش هنعرف نتعامل معها. طيب، ودي فكرة ان احنا كل واحد قصة شكل، لازم نراعي طبيعة الشخصية، لازم نراعي الخلفية الثقافية والاجتماعية، لازم نراعي خبراته السابقة مع الناس اللي قبلينا. يعني مثلا ايه، كثير من الملحدين يقع في طريقي بعد ما قعد قبلية مع 50 شيخ، وكل واحد مسكه اداله طريحة تمام يعني، وهزقه ومسح بكرامته الارض، وانت كافر وانت ازاي بتعمل كده، وقصة صعبة. فهو جاي لي محمل بافكار مصدقة مستوي، فبالتالي انا لازم اكون براعي ده، هل هو دي اول مرة يتعامل مع حد من اهل الدين، ولا ديت، ولا عنده تاريخ وحش قبل كده، هتفرق. عنده مناعة كويس، هل هو فعلا شخص فكرة الالحاد عنده فكرة عارضة انفعالية نتيجة موقف عابر كده، وحد قال له ده في حاجة اسمها الالحاد فقال لك يلا لما اعرفهم بيها، ولا الحاد علمي يعني حد عنده الموضوع متأصل. ففي ملمح بس في هذا الحديث قبل الأسئلة، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم استنطق الحق من هذا الشاب، ما قالهوش، قال له ما ينفعش تعمل كده علشان ده والدتك ومش عارف ايه وكده، لكن استنطقه خلاه هو يصل لهذه النتيجة. وكان كلامه كذلك الناس هو اقرار للحق اللي هو استنطقه واستخرجه منه بإرادته، بحيث يبقى النتيجة دي هي نتيجة تمثل تفكيره وقراره، مش حاجة بتطرح عليه. ودي هي الطريقة اللي احنا بنستخدمها في العلاج النفسي، ان احنا الطرح الذكي للأسئلة بشكل متدرج تساعد الشخص للوصول للحقيقة بنفسه، لان كل ما يصل اليها بنفسه كل ما يكون ادعى لتبنيها، كل ما تتجيله من بره هيقاومها، كل ما هو يصل اليها هيتبناها. فبمجرد طرح الذكي للأسئلة بشكل يخليه يساعده انه يصل للحقيقة، ده بيخليه يصل حتى لو ما ادانيش في نفس القعدة اقرار انه اقتنع. خليه يعني بنطرح تساؤلات يعني هتثير جواه التناقض ما بين اللي هو عايزه وما بين الموقف بتاعه، بشكل يخليه زي ما اتفقنا في الاول لازم اثير التناقض ما بين اللي انت بتقوله او الصوت اللي جواك اللي بيقولك اعمل السلوك ده والسلوك الاخر اللي بيخليك ما تعملوش، واثير التناقض ما بين اللي هو بيعمله واهدافه اللي هو عايز يوصلها. فكل ما اطرح اسئلة تثير جواه هذه التساؤلات بشكل ذكي يخليه هو يصل للحقيقة بنفسه، بيكون ادعى ان هو يلتزم بيها. وهي نفس الفكرة اللي ممكن تساعد اولادنا لقبول العقاب. ممكن اضرب ابني او عاقبه عقاب وابني يكون حاسس ان هو مظلوم، صح؟ وبدل ما انا بعاقبه انا بقدره، وهو بدل ما العقاب اللي هو هدفه تعديل السلوك يؤتي ثمرة، يخليه هو يحس اكثر بالالم والقهر والظلم وانه زي احنا مفتريين عليه، فيعاند اكتر. لكن لو افترضنا ان اشركت ابني في تحديد ايه هو السلوك الغير مرغوب فيه وايه نوع العقوبة اللي هتوقع لو عمل السلوك الفلاني، اشركته، فانت هو معايا، هو موافق ان انت لو عملت الحاجة الفلانية هيترتب عليها العقاب الفلاني. الدراسات لقيت ان لما بيحصل كمية الاستجابة اكتر اعلى، قبول العقاب بيبقى اكتر, ان العقاب ده ما عادش مش هيأثر على العلاقة بتاعتنا اكتر, يعني مش هيكون ليه تأثير سلبي على جودة العلاقة ما بيني وما بين ابني. فكل ما يكون هو بيختار كل ما يكون استجابته احسن, وطول ما انا بساعده على الاختيار وبأشركه معايا وفي نفس الوقت بطبق اللي اتفقنا عليه, يعني انا كده في عقوبة بقى في عقوبة وهتطبق بكل حزم, بس انت اللي اخترتها ومن غير ما نكسر العلاقة لما بيننا, ده بيكون ادعى ان شاء الله عز وجل للاستجابة يعني. وده اخر ملمح احب اتكلم عنه, واكيد اي حاجات اخرى هتيجي من خلال اسئلة حضراتكم يعني. طيب هو السؤال طبعا عن مبدأ الطاعة, اين موضوعه من هذا الكلام؟ هو كلام لا يتعارض مع الطاعة, هو الطاعة دي اختيار, فانا لو الامور مشت بالطريقة ديت يعني العلاقة هي هتنتج عنها طاعة. انت لو حد عاملك بالطريقة دي انت هتطيعه ولا هتتمرد عليه؟ الطاعة تيجي تلقائية, الطاعة ممكن يكون ليها دافعين, الدافع الاول السلطة والعقوبة والخوف, والدفع الثاني المحبة. فهو لا شك ان في سلطة, بس السلطة هتوفر بعض الطاعة, والمحبة وان هو يعني مقتنع بيا هتوفر معظم الطاعة. لان خد بال حضراتكم السلطة على ابنائنا بتكون موجودة من الصغر, يعني دي شعور بيتربى في نفوس ابنائنا من طفولتهم, لان هو طفل ضعيف متعلق بيا فبالتالي هيطعني كويس, وانا دوري ان انا اخلي حالة الطاعة دي موجودة, يعني تقدير الشخص ليا ومحبته ليا وتعظيمه ليا يفضل يستمر لحد ما يكبر, بان انا احافظ على العلاقة. فلا شك ان الطاعة كده كده هتكون تلقائية. اللي احنا بنقوله في الظروف اللي ساعتها ابني عشان صغر سنه وعدم نضجه هيحصل فيه اخطاء, والاوقات اللي هيكون فيها ابني ممتحن باختيار اختيارات مهمة في حياته, فساعتها هتبرز بقى اهمية الادوات اللي احنا اتكلمنا عنها. اتفضل يا فندم. طيب هو دلوقتي السؤال, لو انا شفت ابني بالفعل رأي العين يعني متلبس بمعصية, يسمع اغاني او ماشي مع حد مش كويس او ما الى ذلك من المعاصي, نعمل ايه بشكل عملي بقى بناء على الخطوات اللي احنا اتكلمنا عنها يعني؟ طيب خلينا نراجع الخطوات. الاول لازم نتساءل عن شكل العلاقة ما بيننا وما بين اولادنا كويس, لان زي ما اتفقنا ان كل سلوك هو يعكس مشكلة ما او يعكس احتياج ما, فلازم الاول نتساءل هو ايه هو احتياج ابني اللي هيخليه يختار او يلجأ لواحد صاحبه وما يلجأ ليش, عشان احدد المعركة بتاعتي. طيب فهنراجع كده, هو ايه الفرق ما بين علاقة بابني وعلاقة صاحبه بابني. لو لقيت مثلا ان انا ابني ما بقعدش معاه, اغلب الكلام اللي بينه وبينه اوامر ونواهي فقط, توجيهات ونصائح, انا منشغل بامور الدنيا وامور الدعوة وامور المعاش ومش فاضي اقعد معاه, موفر له احتياجاته المادية لكن مش قادر اوفر له وقت لاحتياجاته النفسية. في نفس الوقت ممكن الاقي ان صاحبه بيحترمه, بينهم نشاطات مشتركة كتيرة جدا, بينهم اهتمامات مشتركة حتى لو هايفة, بينهم ذكريات لطيفة كتيرة, قضوا مع بعض اوقات كويسة, ممكن بينهم كل حاجة حلوة يعني. بيتكلم معاه بأمان، ما يخافش يتكلم معاه في أي حاجة محرجة ولا حاجة مخجلة ولا أي حاجة، يعني وشه مكشوف قصاده. فمعنى كده إن صاحبه بيشباله احتياجات مهمة، احتياجه للحب، احتياجه للانتماء، حاسس انه منتمي ليه. الانتماء دوت مش مجرد انتماء لعيلة او انتماء باسم، انتماء دوت احساس بمشاركة في حاجات كثيرة جدا يعني. فدي مسألة لازم تراجع، لانها هيترتب عليها انا فين معركتي. هل معركتي دلوقتي ان انا اقوله سيب صاحبك، ولا معركتي دلوقتي ان انا اطور علاقتي معاه؟ مش هيسيبه طبعا، ما هو هيختار كويس. فلازم احدد المعركة اللي هاخدها فين كويس. الحاجة التانية لازم احدد هل السلوك اللي انا شايفه ده سلوك يستحق العقاب، ولا مسألة ممكن التغاضي عنها. لان احيانا بيكون التغاضي عن علاج، هو التغاضي احيانا بيكون علاج، ان انا اتغاضى عن الموضوع ده دلوقتي مش وقته. لو اثرت القضية دي في الوقت الحالي هخسر على المدى البعيد، لكن لو انا طنشتها دلوقتي ممكن على المدى البعيد اكسب كويس. افترضنا مثلا ان انا اكتشفت ان ابني بيسمع اغاني، وانا لا شك عندنا في حرمة الغناء، وبالتالي ده سلوك حرام. انا عايز ابني يختار انه ما يسمعش اغاني، ولا عايز ابني ما يسمعش اغاني قدامي؟ صح كده؟ طيب هل لو انا عاقبته على سماعه الاغاني ده هيخليه ما يسمعش اغاني، ولا يخليه ما يسمعش اغاني قدامي؟ قدامي، صح كده؟ طيب هيتحول لعناد كويس، وهيعمله من وراي. فانا هدفي انه يختار، والاختيار قد يتأخر، لكن انا ممكن في حاجة اقدر افرض عليه سيطرة فيه. يا ابني انت بتسمع اغاني، وانا عارف ان انت ممكن تسمع من ورايا، وانا ده شيء انا لا ارضاه، لواحد اتنين تلاتة. فانا انت ممكن تسمع من ورايا، دي حاجة ترجع لك انت هتحاسب عليها، لكن في الحدود المنطقة اللي انا يعني ليه سلطان عليها ما تعرفش تسمع اغاني. في البيت ما فيش اغاني مثلا، يعني انا اقدر اتعجل في ده واخد قرار ان البيت مش فاكش تسمع اغاني ماشي، لان ده حاجة عاجلة يعني انا ما اقدرش اتساهل في ده. لكن مش هقوله ما اسمعش اغاني للابد، وكل ما يسمع اغاني بره اضربه او اتخانق معاه كده، يبقى انا بخسر العلاقة اللي ما بينه وبينه، اللي هي ممكن تكون سبب اللي هو شكل العلاقة اللي ما بينه وما بينه سبب في انه اختار يعمل السلوك ده بعيد عني. طيب في نفس التوقيت اللي انا لازم ادور هو ايه المشترك اللي ما بيني وما بين ابني اساسا كويس. لو جينا تساءلنا كده، كم نسبة كم في المية مننا في بيننا وبين ابنائنا حاجات نشاطات مشتركة، ومشتركة يعني انا وهو محتاجين نعملها مع بعض، او بنستمتع انا وهو بان احنا نعملها مع بعض. حد يقول لنا كده يعني تلعبوا مع بعض كويس. الحمد لله في حد بيلعب مع ابنه، جزاك الله خير. وابني بتبسط انه بيلعب معايا، بلعب معاه بالحاجة اللي تبسطه ولا الحاجة اللي تبسطنا انا؟ تبسطه هو كويس. طب فتبتعد ترسم معاه، فده كويس جميل، فكويس ان في حاجة مشترك. لا، العقوبة دي اشكال كثيرة جدا. كلمة العقاب هي اي حاجة بعملها عشان احداث اثر نفسي سلبي من الولد من ابني تجاه، لو بالنظرة، لو باللوم، لو بحرمان من حاجة، لو بان انا هخصمه شوية، اي حاجة يعني. المهم ان انا هعمل حاجة هتعمل عنده الم نفسي يعني، وهي احد وسائل التغيير، مش الوسيلة الوحيدة للتغيير. طيب لان اهم من العقاب لو في سلوك معين قبل العقاب ان انا اشجع السلوك المضاد. بمعنى ايه سرجع اشجع السلوك المضاد؟ يعني لو ابني بيفتح الباب مثلا من غير اذن، حتى لو تجاهلت السلوك ده، ولما مرة يستأذن اشجعه او اكلمه اكتر عن سلوك الاستئذان، واتفق معاه ان كل ما هتستأذن هيبقى ليك مكافأة او حاجة، احسن من ان انا اعاقب على عدم الاستئذان. طيب، لان تلقائيا لو انا شجعت على سلوك، السلوك العكسي هيروح، ماشي، وبتنام بقى حبايب واصحاب وبنشجع بعض بدل ما بتخانق. طيب انت بقى يبقى العقاب هو الانفع لما ما ينفعش الطرق العاديه. كويس، يعني انا قبل ما اعاقب لازم اعلم، ما فيش عقوبه من غير علم. كويس، ولازم اعلم وانصح مره واثنين، وبعدين هتدرج في العقوبه حسب حجم الخطا وحسب تكرار الخطا. فمش كل حاجه تبقى ضرب ضرب في الشتيمه، لازم يكون في كده وفي كده. مش عارف هو فعلا المسألة على الوجوب عند الحنابلة، مش طب كيف، مش عند الفقهاء. طيب انا اقول لحضرتك، هو المثال ده شاهد على اللي انا بقوله لحضرتك، هو الضرب شرع كده من ابتداء ولا بعد تعليم 3 سنوات؟ طيب ما ده انا بقوله نفس الفكرة. ما هو الفكرة انا بقول لحضرتك ايه، اولا لو التعليم كان منتج او بشكل جيد، غالبا احتمالات ان هو هيصلي على 10 سنوات هتبقى كده. الاستثناء بقى ان هو ما يصليش، ايه شكل الضرب؟
تأديب ولا
انتقام؟ شكل الضرب المشروع ايه؟ يعني في الاخر هيكون تعبير عن غضب الشديد، لكن مش كسر عظم ليه، صح كده؟ يعني انا بقى جبت اخر بقى لدرجة ان همسك السواك واضربك بيه، لكن هل ده بيحدث ألم؟ أيوة، لكن بيوصل رسالة ان انا غاضب جدا وان انا جبت اخر، يعني اخر بقى ده اللي غرب السواك، لكن مش المقصود بيه احداث ألم جسدي. طيب صح كده؟ ألم جسدي قد ايه؟ قد ايه؟ اللي احنا بنعمله؟ مش اللي احنا بنعمله، بس والله قاعدين نتفق اكيد في الم بدني، بس هل المقصود الالم البدني ولا المقصود فعلا الالم النفسي؟ صح كده، الالم النفسي لن يجدي نفعا الا من خلال علاقه جيده، وده مفهوم لازم يستقر، ان انا العقوبه لو في اطار علاقه سيئه اللي هو ابني هيشوفها ظلم وافتراء. فهو زي ما قلنا ان العقوبه اي عقاب لو بره علاقه جيدا ملوش قيمة، مش نافع. فهو الحديث اللي حضرتك ذكرته هو حجة في المعنى اللي بنتكلم عنه، ان هو مفيش عقوبة لبعد تعليم 3 سنوات، وان كان عند الحنابلة هو الامر للوجوب، بس اعتقد المسألة مختلف فيها، وان اللي اعتقده يعني ان الضرب اذا كان نافع لازم ينظر لحال الطفل، ففي طفل هينفع معه ضرب وطفل مش هينفع معه ضرب، فهي عوامل كثيرة بتتداخل علشان نقدر نحدد امتى تكون العقوبة وامتى ما تكونش العقوبة. لكن بصفة عامة كل ما العقوبة كان متفق عليها ولسلوك معلوم مسبقا للطفل، يعني ابني عارف من الاول ان هيكون فيه ان في سلوكيات معينة ممنوعة، وده بيكون باتفاق ما بينه وما بينه، وعارف مسبقا ايه شكل العقوبة اللي هتوقع عليه، والعقوبة كانت مؤقتة بوقت مش عقوبات مطلقة، يعني مثلا ما جيش لابني اقول انت محروم من المصروف، دي كده لفظ مطلق، لازم يكون معروف قد ايه، لان انا لو قلت له محروم من المصروف اكيد مش هحرمه مصروف طول عمره، اكيد بعد 2 3 يومين هرجع له المصروف تاني. الرساله اللي بتصل ان انا برجع في كلامي، مش ان انا جد في، مش ان انا عاقبته بفعل، فلازم تكون العقوبه مؤقته بوقت عشان تتنفذ بالفعل، ولازم تكون العقوبه متدرجه، فانا في الاول هعمل مره اسبوع 3 ايام، مره اسبوع، مره 10 ايام، مرة على حسب بقى حجم ال 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 الخطأ. ومش كل الاولاد، يعني الكثير بيسمع من الناس يقولوا ايه ما بيفرقش معاك، تفضل
ما بيفرقش مع العقاب، ما فيش حد ما بيفرقش مع العقاب، لكن في حد احنا اخترنا العقاب غير المناسب في وقت غير مناسب. فلازم تكون تنوع، وكل واحد اضرب ابنه العقوبة اللي بتفرق معاه ماشي، عشان ايه فكرة الضرب ما ينفعش تعممها لانها لا تصلح لكل احد. في حد بالتلميح، في حد بأساليب عقاب اخرى بتجيب نتيجة اكثر من الضرب. فالامر برضو متروك لمهارة الشخصية، تقدير الشخصي لاختيار التوقيت واختيار نوع العقوبة بشروطها، انها تكون واضحة معلومة مسبقا، السلوك محدد بالفعل، ابني عارف ان هو من الاول ان انا لو عملت الحاجة الفلانية هيكون في عقوبة، العقوبة تكون بقدر السلوك وتدريجية حسب حجم الخطأ وحسب تكرار الخطأ. طيب في سؤال في ورقة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا أخذنا في الاعتبار قول الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، بعض الناس لا تنفع معه معظم أساليب الدعوة ويكون عنيدا متمردا منصرفا إلى السوء دوما، لا شك أن يكون في بعض الناس كده يعني، ما هو ده عادي يعني. هو المدهش في ناس لن تنفع معهم شيء، خلاص أهم حاجة أنه أنا بعمل مطلوب مني وبعمل اللي عليه وبس يعني، لكن لا شك. فاحنا عشان ايه برضو لازم نكون منطلقين من فكرة ان احنا بنفعل ما علينا والنتائج على الله عز وجل، احنا متعبدين بان احنا نمارس ندعو الناس وندعو بالتي هي احسن والنتائج مش مسؤولين عنها. فاحنا اذا افترضنا ان احنا دعونا الناس بالتي هي احسن وفعلنا ما بوسعنا وبعدين حد ما استجابش، هنعمل ايه يعني؟ احنا مش اكرم من الله عز وجل من الانبياء الذي من النبي الذي ياتي وليس معه احد. طيب ولكن نفعت الذكرى، لان نفس الفكره دي بتحبطنا في شغلنا مع الادمان، معدل الانتكاسه في الادمان عالي جدا، وكان في ناس من الحديث في عهد بالشغل مع المدمنين يبقى شغال مع واحد وبعدين ينتكس يكتئب ويحبط، وهو ده الطبيعي. انت مادام عملت اللي عليك واشتغلت عادي واشتغلت باحترافيه واجتهدت في ان انت تنفع انسان ولم ينتفع خلاص. فاحنا بنراجع انفسنا هل في اخطاء، لان بقدر الامكان تحرينا الصواب وما فيش اخطاء يبقى لا باس. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.